قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدوني وحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، فإن للحنيفية في الشرع معنيين، فإن للحنيفية في الشرع معنيين، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه، الميل عن الشرك بالبراءة منه. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق للمعنيين المذكورين، فالمعنيان المذكوران عموما وخصوصا يندرجان فيما ذكره المصنف من حقيقة الحنيفية، وهي دين الأنبياء جميعا ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وشاع في كلام أهل العلم نسبتها إلى إبراهيم تبعا لوقوعه في القرآن، فإن الملة الحنيفية تنسب في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتفق وقوع نسبتها في القرآن إليه لأمور ثلاثة: أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، ويزعمون أنهم على إرث من دينه، ويزعمون أنهم على إرث من دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه منهم، فإن الله لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق في تحقيق التوحيد، حتى رقى إلى مرتبة الخلة، وشاركه نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، وإبراهيم والد ونبينا ولد، فالنسبة إلى الوالد أكمل من النسبة إلى الولد، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهما يشتركان في بلوغهما الغاية في تحقيق التوحيد الذي هو حقيقة الحنيفية، وسبق إبراهيم بكونه أبا، فالنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: الأولى صريح نصها، صريح نصها المبين أننا مخلوقون للعبادة، المبين أننا مخلوقون للعبادة. والأخرى لازم لفظها، المبين أننا مأمورون بالعبادة، فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به، فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به. وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها مما اتفق عليه أهل القبلة، فلا ينكره أحد من المسلمين أن الجن والإنس مخلوقون لعبادة الله ومأمورون بها. وفسر المصنف يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فإن التوحيد أعظم العبادة. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد، فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرع مع بيان وأعظم ما نهى عنه هو الشرك مع بيان حد التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن الشرك جمل أن يذكر حقيقة كل واحد منهما. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المعهود شرعا، فإن اسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد العبادة، كقول جابر رضي الله عنه في نعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد، رواه مسلم. فمراده الإهلال بتوحيد العبادة في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى تمام تلبيته التوحيدية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى هو المراد شرعا عند إطلاق الشرك، فإن اسم الشرك شرعا يراد به الشرك بالعبادة، الشرك في العبادة. وتقدم أن العبادة يعبر بها في خطاب الشرع باسم الدعاء، فقول المصنف رحمه الله وهو دعوة غيره معه، أي وهو عبادة.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن للحنيفية في الشرع معنيين، فإن للحنيفية في الشرع معنيين، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه، الميل عن الشرك بالبراءة منه. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق للمعنيين المذكورين، فالمعنيان المذكوران عموما وخصوصا يندرجان فيما ذكره المصنف من حقيقة الحنيفية، وهي دين الأنبياء جميعا ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وشاع في كلام أهل العلم نسبتها إلى إبراهيم تبعا لوقوعه في القرآن، فإن الملة الحنيفية تنسب في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتفق وقوع نسبتها في القرآن إليه لأمور ثلاثة: أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، ويزعمون أنهم على إرث من دينه، ويزعمون أنهم على إرث من دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه منهم، فإن الله لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق في تحقيق التوحيد، حتى رقى إلى مرتبة الخلة، وشاركه نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، وإبراهيم والد ونبينا ولد، فالنسبة إلى الوالد أكمل من النسبة إلى الولد، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهما يشتركان في بلوغهما الغاية في تحقيق التوحيد الذي هو حقيقة الحنيفية، وسبق إبراهيم بكونه أبا، فالنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: الأولى صريح نصها، صريح نصها المبين أننا مخلوقون للعبادة، المبين أننا مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها المبين أننا مأمورون بالعبادة. فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به، فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به. وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها مما اتفق عليه أهل القبلة، فلا ينكره أحد من المسلمين أن الجن والإنس مخلوقون لعبادة الله ومأمورون بها. وفسر المصنف يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فإن التوحيد أعظم العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد، فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرع مع بيان وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، مع بيان حد التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن الشرك جمل أن يذكر حقيقة كل واحد منهما. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المعهود شرعا، فإن اسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد العبادة، كقول جابر رضي الله عنه في نعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد، رواه مسلم. فمراده الإهلال بتوحيد العبادة في قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى تمام تلبيته التوحيدية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى هو المراد شرعا عند إطلاق الشرك، فإن اسم الشرك شرعا يراد به الشرك بالعبادة، الشرك في العبادة. وتقدم أن العبادة يعبر بها في الخطاب الشرعي باسم الدعاء، فقول المصنف رحمه الله وهو دعوة غيره معه، أي وهو عبادة